الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الدرس الأول في دراسة قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، والنسخة التي معك هي اختصار لشرح المؤلف على الكتاب. فسنعتمد أولا على ما في الكتاب إن شاء الله، ثم ننتقل بعد هذا إلى المختصر. في البداية هناك تمهيد. هذا التمهيد في قواعد تتعامل بها في الكتابة، في كتابة الكلمات والجمل. فالأصل في الكتابة موافقة المكتوب للمنطوق، موافقة المكتوب للمنطوق. يعني أنا عندما أكتب شيئا في الكلمة فهذا ينطق، وما نطقته في الحروف والكلمات فهذا يكتب. تمام، هذا هو الأصل في الكتابة. ولهذا استثني ما خالف ذلك في الإملاء أو في كتب الإملاء. إذن كتب الإملاء لبيان القواعد التي تخرج عن المألوف في الكتابة، لأنه بطبيعة الحال لا يمكن أن يقول لك كيف تكتب محمد ومسجد وبيت، هذا كله واضح ليس فيه مشكلة، لكن يتعرض للأمور المشكلة، الهمزة، الألف المتطرفة، التنوين إلى آخر. طيب، هذا هو الأصل في الكتاب. قاعدة أخرى أن تكتب الحروف في أول الكلمة بحسب الابتداء بها، وفي آخرها بحسب الوقوف عليها. الحروف تكتب في أول الكلمة بحسب الابتداء، بحسب الابتداء بها، كمثل قولك واذهب. كتبت الحروف في أول الكلمة بحسب الابتداء. تمام، أنت عندما تبدأ بالسكون، صحيح الواو هذه مثلا تكون عاطفة، لكن اذهب الأصل فيها أنها بدأت بسكون، فكتبت الحروف بحسب الابتداء بها. عندما قلت واذهب هذا ابتداء للكلمة، فكتبت الألف هنا بهذا الشكل. وفي آخرها بحسب الوقف عليها، يعني تكتب الكلمة في آخرها بحسب ما تقف عليها. فعندنا كلمة قائمة، هذه الكلمة تنتهي بماذا؟ بهاء. تمام، فرسمت هكذا. طيب، النقطتين هؤلاء لماذا؟ قالوا لأنها عند الوصل تنطق بالتاء، تقول قائمة في البيت، قائمة. تمام، إذن عند الوصل، عند الوقف كتبنا الحرف بناء على الوقف عليه، قائمة. قاعدة أخرى، وأن يكتب الشكل بحسب الوصل لا الوقف. الشكل الذي هو التشكيل المعروف، ضبط الحروف بالرفع بالنصب إلى آخره. فهذا الشكل يكون بحسب الوصل لا الوقف. فمثلا تقول يذهب، لو أنك وقفت هنا ستقول يذهب، لأن الوقوف يكون على ساكن. لكن أنت الآن هناك جملة، هناك ارتباط كلمة بكلمة، فتقول يذهب الرجل. طيب، الرجل لو وقفت عليه ستسكن، لكن ستضع فوقه هذه الضمة، ستضع فوقه هذه الضمة، لأنك لو أكملت ستقول يذهب الرجل إلى البيت مثلا. نفس القضية هنا، رأيت لو أننا سنصل فرفعت أو وضعت الضمة هنا، وكذلك الأمر في زيدا. الأصل أنك تقول عند الوقف ماذا؟ زيدا، رأيت زيدا، لكن مع ذلك تكتب التنوين، لأنه لو هناك وصل في الكلمة ستقول رأيت زيدا في البيت مثلا. واضح؟ فهذه قواعد ابتدائية أو تمهيدية في الإملاء. بالمناسبة حاول أن تكتب، معذرة نسيت أن أنبه، حاول أن تكتب هذا الكلام بقدر الإمكان، لأن هذا الكلام ليس عندك في المختصر وهو مهم. اكتب هذا، أول مبحث عندنا في علم الإملاء هو الهمزة. والهمزة لها أحوال: الهمزة المتصدرة والمتوسطة والمتحرفة أو التي تجي في آخر الكلام. الهمزة المتصدرة هذا أول مبحث فيها. متصدرة يعني في أول الكلام، في أول الكلمة، تكتب على ألف مطلقا، تكتب ومعها الألف إما فوقها وإما تحتها. طيب متى تكتبها فوق الألف؟ إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، كمثل أب أو أم. أب أو أم، في أب الهمزة إيش؟ مفتوحة فكتبت فوق الألف، وفي أم الهمزة مضمومة فكتبت أيضا فوق الألف. طيب الحالة الثانية، تكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة، مثل إنسان، إبراهيم، كتبت الهمزة تحت الألف لأنها مكسورة. إذن انظر في النطق، عندما تريد أن تقول أب كيف تكتبها؟ انظر في حركة الهمزة، الحركة مفتوحة إذن تكتب الألف وفوقها الهمزة. في الكسر تقول إبراهيم، إبراهيم حركة الهمزة إيش؟ مكسورة فتكتب تحت الألف. وهذا الحكم يشمل همزة القطع، لأن هذا كله همزة إيه؟ همزة قطع، في أب وأم وإنسان وإبراهيم، هذا كله همزة قطع. طيب يشمل همزة الوصل أيضا التي تكتب ألفا مطلقا، لأنه قال في المتصدرة تكتب على ألف، فهذه هي همزة القطع. همزة الوصل كمثل اسم وانطلق أو انطلق، فنفس القضية، هذه هي الألف، لكننا لا نكتب الهمزة لأن الهمزة هنا همزة وصل، لكن نقول بما أنها همزة وصل يعني دخلت في مبحث الهمزة الذي نتكلم فيه. يقول: ولا تخرج الهمزة المتصدرة عن تصدرها باتصالها بما قبلها، يعني الهمزة هنا متصدرة في أول الكلمة، تتقدم عليها حروف معينة، فهذه الحروف لا تؤثر على تصدر الهمزة، كمثل حروف الجر، تقول لأب بأم. طيب هذا حرف الجر الذي هو ايه؟ اللام، دخل على الهمزة، همزة القطع المتصدرة، مالكم يا رجل، دخل على همزة القطع الايش؟ المتصدرة، فالهمزة متصدرة ايضا، تمام، لا تنظر الى اتصالها بحروف قبلها. إذن ستكتبها أيضا بهذه الطريقة، ستكتب ألف وفوقها همزة، تمام، تعامل معاملة الهمزة المتصدرة تماما. بعد ذلك حروف العطف، نحو وأب فأم مثلا، يعني نفس القضية، الألف أو الهمزة المتصدرة كتبت فوق الألف، وهنا رسمت فوق الألف، مع أنه قد تقدم عليها حرف، حرف الواو أو حرف الفاء. نفس الأمر في همزتي الاستفهام والنداء. همزة الاستفهام كقولك أأب عندك، أأب عندك، فأيضا همزة القطع المتصدرة كتبت أيضا على الألف، كتبت فوق الألف. همزة الاستفهام تقول أإبراهيم تعال، تنده على إبراهيم، تنادي على إبراهيم، تقول أإبراهيم، تمام. فنفس القضية هنا، هذه هي الهمزة كتبت تحت الألف لأن حركتها ماذا؟ مكسورة، تمام. طيب بعد ذلك لام الابتداء والجواب والتعليل. لام الابتداء كقولك لا أبوك قائم، هذه هي اللام، لام الابتداء، لا أبوك قائم. أيضا رسمت الهمزة فوق الألف، تقول والله لا أبوك قائم، هذه اللام تسمى لام في جواب، يقول لام الجواب، فهذه اللام تسمى جواب، واقعة في جواب القسم، في جواب القسم، فالهمزة أيضا رسمت فوق الألف. بعد ذلك لام التعليل، تقول جئت لأكرم الأستاذ، هذه هي اللام، لام التعليل، أي جئت لأجل، هذا هو المعنى، جئت لأكرم الأستاذ. فالهمزة هنا تحركت بالضم أو بالرفع فكتبت فوق الألف. يستثنى من ذلك حالات، لأن لا هي أصلها ماذا؟ نعم، أصلها لأن لا، إذن الهمزة مرسومة فوق الألف، لأننا قلنا لو دخل عليها حرف مثلا من هذه الحروف فإنها لا تزال متصدرة، بمعنى أنها ترسم بنفس الطريق، لكن في هذا المثال عاملوها معاملة الهمزة المتوسطة، فتعامل الهمزة فيها معاملة المتوسط، إذن تكتب بهذه الطريقة. نفس الأمر في ولئن، أصلها مثلا هكذا، نفس الأمر هنا ولئن، نفس الأمر هنا، الأصل أن الهمزة رسمت فوق الألف لكن عملوها معاملة المتوسطة، هؤلاء نفس القضية. إذن أنت تحفظ القاعدة وتحفظ الاستثناء، فعندما تكتب لئلا تكتب على نبرة كأنها لأنها متوسطة، وكذلك لئن تكتب على نبرة متوسطة، وهؤلاء رسمت فوق الواو، وهذا كله سنعرفه إن شاء الله، تمام. إذن احفظ القواعد واحفظ الاستثناء. القاعدة كما عرفت، إن كانت الهمزة متحركة بالفتح أو الضم ترسم ماذا؟ فوق الألف. إن كانت متحركة بالكسر ترسم تحت الألف، تمام. نفس القضية، إذا دخلت هذه الحروف فالهمزة أيضا بحسب الحركة، إن كانت مفتوحة ترسم فوق الألف، إن كانت مضمومة ترسم فوق الألف أيضا، وهكذا، إن كانت مكسورة ترسم تحت الألف. هذا هو الكلام على الهمزة المتصدر. معكم المختصر الذي قلت، معكم؟ طيب يقول في أوله الإملاء علم اصطلاحي وليس سماعيا، يعني ليس هذا العلم مأخوذا عن العرب كالنحو والصرف مثلا، إنما هو علم اصطلاحي. ما اتفق عليه أهل الإملاء فمخالفته خطأ صريح بخلاف ما اختلفوا فيه كمئة ومئة، يعني كلمة مئة قد تكتب هكذا وقد تكتب هكذا، تمام، كلاهما صواب ليس فيه مشكلة. بعد ذلك للإملاء قاعدة وأربعة أقسام. قاعدة الإملاء موافقة المكتوب للمنطوق، وما خالفه فهو الإملاء، هذا أخذناه في الكلام. بعد ذلك ذكر الأقسام، الكلام على الهمزة والألف المتطرفة وتاء التأنيث والتأوين والتنوين، ثم بعد ذلك زيادة الحروف إلى آخره. بعد ذلك عندك تنبيه ملخصه أنك تشكل المشكل، الحروف أو الكلمات التي فيها إشكال تشكل الحروف التي تسبب الإشكال. يعني مثلا الهوية، الكلية، الطحال، هكذا. مثلا قول الفقهاء وتفقد في طهارتك المنشلة والمغفلة. المنشلة هي ما تحت حلقة الخاتم من الأصبع، والمغفلة هي شعرات صغار بين الشفة السفلى والذقن. بعد ذلك يقول الهمزة المقطوعة سميت قطعة لأنها مقطوعة من حرف العين، يعني الهمزة أصلا شكلها هكذا، صحيح؟ فحرف العين شكله هكذا، في تشابه ولا لا؟ في تشابه، كأنهم قطعوها من حرف العين، لهذا سميت همزة مقطوعة. ثم قال الهمزة المتصدرة تكتب على الألف مطلقا. بعد ذلك عندك والعرب كتبوا الهمزة، أشطب على هذه. يقول وتكتب تحت الألف إن كانت مكسورة، نحو إنسان، إكرام، وهذا الحكم يشمل همزة الوصل أيضا كمثل انطلاق وانكسار. ولا يخرج عن كونها متصدرة ما اتصل بها قبلها مثل حروف العطف والجر، نحو لأب، ويستثنى لألا، لئن، هؤلاء، فتعامل معاملة الهمزة المتوسطة لكثرة استعمالها وطلب التخفيف في كتابتها مع أنها متصدرة. ثم شرح لك هذا، قال لألا أصلها كذا وكذا وكذا حتى وصل إلى النتيجة. تمام، نكتفي بهذا القدر.